ممكن أسألك وين وإمتى انولدت؟
انا اتولدت اقول لك الاسم وكده والتعريف الاساسي بيا عايزه تعرف.
اوكي اتفضلي.
انا اسمي منى عزت وانا اتولدت سنه 74 وانا من مواليد القاهره وانا بعمل حاليا في مجال الصحافه ونشطه في مجال المجتمع المدني عضو بمؤسسه المرأة الجديده وبشارك دلوقتي في تأسيس حزب العيش والحرية.
وانت كبرت في القاهرة؟
اتولدت وكبرت في القاهرة.
وابوك وامك كان شغلهم ايه؟
لا انا يعني والدي اعمال حرة وامي ما كانتش بتعمل.
معلش ابوك
اعمال حرة وامي ما كانتش بتعمل.
وانت درستي ايه؟
انا اداب
في القاهرة
جامعة عين شمس.
لما دخلتي الجامعة شاركتي في اي مجموعات او
طبعا من لما دخلت الجامعة كنت مهتمة بالحياة السياسية بس ما كنتش عضوة في مجموعة معينة أو كذا لكن كان اهتمام عام بالشأن السياسي وبالحركة الطلابية وشاركت ببعض الفعاليات في الجامعة بس مش بشكل إن أنا منظم في مجموعة معينة أو كذا.
كان في قضايا خصوصة كنت متهمة بيه
من وأنا في الجامعة؟ لا من وانا في الجامعه كنت يعني مهتمه بالشان السياسي العام لكن لما ابتديت وانا في الجامعه اكتب كتابات صحفيه كانت اتجاهاتي ان انا اكتب حوالين القضايا اللي بتخص النساء في المجتمع يعني حتى اول تحقيق صحفي ليا كان حوالين قضايا تخص النساء قضايا المطلقات في مصر.
ده كان بالصدفه ولا انت كنت دايما متهمه بقضايا المراه؟
لا ما كانش مش بالصدفه زي ما بقول لك انا كنت مهتمه القضايا دي كانت واقع النساء في مصر وكده كان يعني محل اهتمامي وشاغل بالي فلما ابتديت اكتب في الكتابه الصحفيه لقيتها كمان وسيله ان الواحد يبحث ويطرح القضايا دي ويتناقش فيها مع متخصصين وحاجات من الشكل ده يعني. بجانب الاهتمام بالقضايا الاجتماعيه بشكل عام يعني انا بدات الشغل صافي وانا مهتمه بالشان القضايا المجتمعيه يعني الحياه الاجتماعيه وقضايا النساء وكذا الواقع الثقافي يعني والاجتماعي وده هاممني في مجال الكتابه يعني.
وازاي عرفتي انا على مره جديده؟
لا المرأة الجديدة أنا عرفتها عن طريق زي ما قلت لك أنا كنت من بداية كتاباتي وأنا بكتب في قضايا النساء فكان المنظمات المعنية بقضايا النساء جزء من مصادرك الصحفية يعني لكن عجبني التوجه بتاعهم واهتماماتهم فكنت بكتب معهم في النشرة هم بيزروها اسمها نشرة المرأة الجديدة وكنت بعد كده ابتديت اتابع انشطتهم بقى واحضر فعاليات مش بس للتغطيه الصحفيه لكن فعاليات كنت مهتمه ان انا اروح احضرها بشكل شخصي واتابعها وكده واتطورت العلاقه بعد كده بقى ان انا بقيت اتفاعل اكتر اشارك في حاجه عندهم اسمها منتدى الشابات احضر لقاءات فيه اروح اتكلم فيه مع الشابات الاصغر مني سنا لحد ما ابتدوا يأسسوا لوحدة للحملات فطلبوا مني ان انا اكون مسؤولة عن تأسيس الوحدة ومن هنا ابتدى بقى ان انا ابقى كمان ليا مجال عمل جوه المرأة دي الكلام ده في 2007 تقريبا.
2007 يعني بعد ما خرجت من الجامعة عملتي؟
لا بعد ما خرجت من الجامعه انا بشتغل من وانا في الجامعه في العمل الصحفي فلما خرجت من الجامعه فضلت امارس يعني شغلي في العمل الصحفي وكنت بنشط جوه النقابه جوه نقابتي يعني كنت عضو في احنا اسسنا اللي هي كانت ايام النشاط النقابي كنت انا عضوه في نقابه الصحفيين فعملنا لجنه للدفاع عن الانتفاضه الفلسطينيه هي انتفاضه 2000 سبتمبر 2000 ولما جت حركة التغيير في 2003 عملنا الصحفي يوم من قبل التغيير، وكنا بنشتغل على القضايا المهنية وازاي ان احنا تبقى النقابة الصحفية بتلعب ادوار في الحراك السياسي اللي موجود في فترة المنتصف الاول من الالفينات، يعني او 2003 وكذا. وكان ليا نشاطي بقى العام مهتمة بالحراك والاحتجاجات اللي كانت موجودة، بتفاعل معاها، بشارك المظاهرات، في زيارات لمحافظات كده يعني. فكان ليا النشاط السياسي والنشاط النقابي.
اتخرجت من الجامعة في سنة كام؟
97.
وفي الفترة دي يعني كان في المجتمع المدني شارك فيها، يعني أنا لقيتي إنه في حاجات يعني في حركات
يعني
كله بدأت في 2000.
لا انا بدات اشتغل شغل سياسي منظم من بعد خروجي من الجامعه. في الجامعه انا ما كنت مهتمه بشارك، بس مش بشكل منظم. بدات اشتغل بشكل منظم بعد خروجي من الجامعه، وتحديد يعني واكتر كنت انا بدات شغل المنظم ده جوه العمل النقابي. لكن ابتدى بقى ان الشغل يبقى ليه يعني شغل سياسي وحاجات بهذا الشكل، زي ما قلت لك لما جت حركه دار الانتفاضه فابتدينا نشتغل. بس قبلها كان ليا نشاط نقابي جوه نقابه الصحفيين، دفاع عن قضايا الصحفيين، نشاط عام جوه النقابه وهكذا، خط انتخابات جوه نقابه الصحفيين. بس الكلام ده كان تقريبا في النص الثاني من مش فاكره السنه بالظبط الفتره، بس كانت في النص الثاني من الالفينات يعني 2006 2007. وخط الانتخابات تحت يعني لافتة تيار الاستقلال اللي كانت تشكل جوه نقابة الصحفيين، فالنشاط النقابي تزامن معاه الاهتمام بالنشاط السياسي والشأن العام والانخراط بقى بشكل منظم في حركات يسارية وكده يعني.
وفي نقابة الصحفيين يعني كنت بتاع مجموعة منظمة يعني تيار، كان في تيار
في النقابة اللي هو اسمه تيار الاستقلال، اللي هم المجموعة الديمقراطية اللي بتدافع عن العمل الاستقلال النقابة وعن ضوء الصحفيين وكذا. فكان في تيار اسمه تيار الاستقلال موجود في النقابة، واللي كان بيدافع عن النقابة الصحفيين نقابة رأي. فانت عارفة كان في مشكلة جوه النقابة، كان كل الاحتجاجات بتيجي تقف عند نقابة الصحفيين والحاجات. فاحنا كنا بندافع عن ان النقابة تفضل منبر مفتوح لحرية الرأي والتعبير، وتفضل منبر مفتوح للقوى السياسية تعبر عن مواقفها وآرائها وكذا، لانها نقابة ليها خصوصية يعني. مع الفصل لان احنا مش هنشتغل على قضايانا المهنية بمنطق حزبي، لكن دور النقابة بشكل عام كمكان مفتوح كنافذة موجودة لازم نحافظ على دوت وكذا. فكنا بنخوض معركة، فكان في تيار ديمقراطي بيشتغل على الشغل ده. انا كنت احد ونزلت انتخابات مجلس ادارة احد الصناديق يعني صندوق التكافل في النقابة باسم هذا التيار، وساعتها نجحت يعني على الاصوات.
فكرة أي موضوع أو أي قانون مثلاً طلع في الفترة دي؟
طبعاً إحنا كنا بنخوض معركة حوالين القانون بتاع إلغاء الحبس في قضايا النشر في 2006. نظمنا جمعية عمومية طارئة بلعب فيها دور أساسي يعني، ونظمنا مسيرة راحت لمجلس الشعب، ونظمنا العديد من الاحتجاجات والاعتصامات جوه نقابة الصحفيين. ودي كانت بتتزامن مع المعركة كمان الخاصة باستقلال القضاء اللي هي كان وكان المكانين جغرافيا متجاورين يعني. فكان شارع عبد الخالق ثروت يعني ساخن يعني بالأحداث حركة القضاء وحركة منظمنا لقاءات مشتركة ما بين حركة القضاء والصحفيين، استضفنا مؤتمرات مشتركة لقضاء وصحفيين في النقابة عندنا عشان الدفاع عن استقلالية القضاء وحرية الصحافة. فكانت الفترة دي في 2006 2007 كانت معركة ساخنة جدا ومهمة. وكانت على الشغل على إلغاء الحبس في قضايا النشر.
كان في قانون كمان في التسعينات.
ده قانون 95 بس انا ساعتها ما كنتش عضو في النقابة. ده المعركة دي معركة مهمة جدا، كانت معركة 95. ما هم العدد من رموز هذه الحركة اللي هي حركة القانون بتاع سلطة الصحافة، كان اسقاط قانون 93 لسنة 95، هم اللي كملوا خاضوا معانا. كان ساعتها بقى وصل جلال عارف بقى نقيب للصحفيين، هو كان احد رموز معركة 95، يحيى قلاش كان عضو مجلس بقى في التوقيت اللي انا بقى بقيت ابقى موجوده فيه جوه النقابه، وهم كانوا اعضاء جوه المجلس، وهم كانوا بيفتحوا لنا احنا كاعضاء جمعيه عموميه او لحركه، كانوا فاتحين لنا المجال بقى جوه النقابه والشغل. هم نفس رموز اللي خاضت المعركه دي هم كملوا معانا في المعركه الاخرى يعني.
وفي فترة دي كان تيارات اخرى في النقابة؟
طبعا الاخوان كانوا اقوياء خصوصا بعد ما كسبوا في البرلمان 2008 تقريبا، لو ما كانش لا احنا كان عندنا معركه برلمان 2000 لما كسبوا في برلمان 2006 ب 88 مقعد. فطبعا ده عمل لهم نفوذ جامد، هم حاولوا يعبروا عن النفوذ ده جوه العديد من النقابات المهنيه مش بس طبعا منها الصحفيين. فكانوا اول مره في نقابه الصحفيين كانوا ينزلوا يعني، اللي كان بينافسنا في الانتخابات اللي انا خطاها بتاعت صندوق التكافل دي كان لاول مره بيرفع شعار الاسلام هو الحل، زميلنا من المحسوبين على تيار الاخوان المسلمين. لكن احنا نقابة الصحفيين ما كانتش طول تاريخها ما كانش بيعرف التحزب بالمعنى ده، لكن لأول مرة كانوا وحاولوا بقى ان هم يعبروا عن وجودهم جوه النقابة بشكل واضح. وكان كان جزء من معركتنا معاهم ان احنا نحاول نتصدى لهذا يعني، احنا نقابة الصحفيين من الناس اللي تصدت بشكل مبكر لنفوذ الاخوان جوه النقابة الصحفيين. كانت معركة يعني، وكنا ضد الشعار ده بشكل واضح ورفع اي شعارات حزبيه وكده يعني.
فما كانش في اي تعاون بين الاخوان والتيار الاستقلال؟
لا 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 ما اعتقدش ان كان في تعاون، لكن انت عارفه دائما ان في لعبه الانتخابات، العمليه الانتخابيه مش فكره تنسيق او تعاون، لكن بيحصل في بعض الاحيان مثلا ان انت بتصوتي لشخص يعني، مثلا انت عندك على سبيل المثال حد زي محمد عبد القدوس هو نقابي وكان ماسك لجنه الحريات، لكن هو شخص منفتح مثلا على القوى السياسيه وكان واقف كل المسيرات، الناس كانت بتديله لهذه الصفه، كان يعني اداؤه كان بيخلي فكره انه اخوان او اي حاجه بتتراجع الى الخلف. وكمان في التوقيت ده ما كانش يعني، كان لسه الناس الاخوان كانوا موجودين في قلب حركه التغيير، بيعملوا مواقف بس ما كانش يعني بيشتغل مع بعض. خرجنا من الشغل بتاع لجان دعم الانتفاضه وفي خلافات على طريقه الشغل، لكن في النهايه ناس قوى معارضه قويه موجوده معاكي في الشارع انضمت لكفايه. صحيح ما بين الحين والاخر كان بيحاولوا يعبروا عن نفوذهم السياسي، بيعملوا صفقات غير او اتفاقات غير معروفه مع الحكومه مثلا بتتسرب او بتعرفيها بعدين، بس في النهايه كان فصيل معارض ومعاكي في الشارع يعني. يعني ما كانش في تنسيق بالمعنى اللي هم التحالفي التنسيقي، وما كانش في الحاله العدائيه اللي يعني اول ما حبوا يرفعوا شعارات مثلا زي ما قلت لك كده الاخوان يخشوا تحت شعار الاسلام هو الحل في نقابه الصحفيين، احنا تصدينا لدوره فضنا يعني وهكذا. لكن ما كانش فيه فيش حالات العدائية او الرفض للتعاون او الشغل. ده ما كانش موجود يعني. يعني احنا كنا كانوا موجودين في الاطباء مثلا في نقابه الاطباء في كانوا موجودين وكانوا كنا بننسق في شغل النقابات المهنيه كانوا هم لان هم اعضاء مجلس نقابه كانوا هم اللي بيجوا بيمثلوا النقابات بتاعتهم. ما كانش فيه الحاله اللي موجوده دلوقتي طبعا بالتاكيد يعني.
و انت شاركتي في الكفايه
انا من 300 اللي وقعوا على اول بيان. لو دخلتي حتى على النت وكتبت الاسم هي انا ورباب المهدي ومن النساء يعني انا تقريبا رباب المهدي غيري عايده سيف الدوله كمان يعني هتلاقي في عدد من الاسماء فيهم ناس من اللي انت قابلتيهم من اللي حضروا اول اجتماع كفايه ايام ما كان لسه نداء بيان طالع من 300 شخصيه. بعد كده بقى نشط جوه الحركه بس ما كنتش يعني فاعل قوي لان زي ما قلت لك كنا احنا في التوقيت ده انا كنت مهتمه جدا ان احنا نبني جوه نقاباتنا ونخوض معركه عشان نقابه الصحفيين كانت تلعب دور مهم جدا في التوقيت ده. فكنت بقى بنشط عم بيعملوا بس مش بحضر بقى اجتماعاتهم التنظيميه او يعني بخطط لشغل كفايه بس بشارك في الفعاليات بتاعت في مظاهراتها في الاحتجاجات اللي بتعملها في الفعاليات لاني كنت بقى بلعب بالادوار التنظيميه دي والحاجات اكتر جوه النقابه الصحفيه.
في طول الفترة دي كنت دخلت في المرأة الجديدة.
المرأة الجديدة أنا زي ما قلت لك كنت طبعا في فترة الألفينات كنت بكتب هما بيطلعوا نشرة اسمها المرأة الجديدة كنت بكتب فيها صحافة زي ما قلت لك بحضر الحاجات بتاعت منتدى الشابات. المنسقة بتاعت المنتدى كانت تدعيني أتكلم مع الشابات حوالين اللي بيحصل في الحياة السياسية يعني كنت بشارك لكن عمل بقى ان انا ابقى عضوة في المؤسسة وكذا ده بدأ في 2007 يعني اللي هو ابقى بقى موجودة وعضوة في المؤسسة ده بدأ 2007.
وليه السنة دي؟
ليه 2007؟ هي زي ما قلت لكم ساعة لما بدأوا يفكروا ان هم يعملوا ينشئوا وحدة لوحدة الحملات في المؤسسة وكذا هي ليها طابع شوية يعني عايزة حد يبقى ماسكها ليه رؤية سياسية وبيتحرك لانها شغل حملات وضغط وكذا يعني مش حاجات مكتبية فعايزين حد ليه طابع معين عنده رؤية سياسية حد حركي حد يعني مش بحب كلمة مناضل يعني بس يعني حد عنده روح نضالية كده شوية ففكروا بقى ان هم يكلموني يعني بالمعايير دي وحد عنده رؤية مهتم بقضايا النساء فاهم سياسة فاهم التانية هيقدر مثلا ان هو يخطط لحملة يعمل كده يعني بس. فبدأت بقى معاهم في الوحدة بتاعت الحملات ويعني ومسكت عدد من الحملات في المؤسسة لحد بعد كده ابتدت المؤسسة في 2013 تعيد هيكلتها وتتقسم لبرامج فبقيت انا مسؤولة دلوقتي عن برنامج ما بقاش بقى فيه وحدات حملات بقت الحملات مكون في كل البرامج وبقيت انا مسؤولة عن برنامج النساء والعمل في المؤسسة ده من 2013 بس كل ده انا بشتغل معاهم بعض الوقت مش كل الوقت يعني بار تايم يعني بعض الوقت.
وشايفه انه في علاقه بين قضية المرأة والشغل في النقابات في النقابة ويعني وفي السياسة يعني في زي شايفة العلاقات بين الأنشطة المختلفة.
قضية المرأة هي قضية رأسية في المجتمع يعني وهي قضية مجتمعية قضية سياسية بالأساس يعني وبالتالي انت وانت بتشتغلي في نقابتك او بتشتغلي في العمل السياسي ان انا بعد الثورة وكذا انضميت لأحزاب سياسية وحاجات زي كده لكن وانت بتشتغلي كل دوت انت بتشتغلي وانت بوعي يعني نسوي معين او وفق لرؤية نسوية معينة انت بتشتغلي فيها وبتحاولي ان انت تبرزي دورك. بس كمان وانت بتشتغلي في العمل السياسي او العمل النقابي بيبقى عندك حس نسوي شوية، يعني مهتمة قد ايه اني يعني تساهمي في تغيير الثقافة التحضيرية حوالين النساء، وتساهمي مش ان انت بس تبقي موجودة في الشأن العام، انك تحفزي وتنشطي وتنبهي اخرين لأهمية ان يبقى عنيهم على دعم النساء وتنشيطهم وتفعيلهم وكذا. ده بيبقى وعي انت بتشتغلي بيه في العمل النقابي او العمل السياسي او الشأن العام. ده بيفرق عن حد تاني ما بيبقاش عنده هذه الرؤية النسوية. لكن انت بقى جوه المؤسسة بتعملي العكس، انت جوه المؤسسة بتشتغلي على بنى هذا الوعي، يعني سواء بقى جواكي او جوه اخرين، يعني اللي انت بتستهدفيهم او المؤسسة بتستهدف الشغل معاه. لكن انت بره المؤسسة في شغلك في شأنك العام، حتى في كتابتك الصحفية، حتى في كذا، بتشتغلي خلاص بهذا الوعي، فبتبقي يعني معنية ان انت بقى ما كنتش شايفة ان في تناقض او تعقل او حاجات بهذا الشكل يعني. بل بالعكس يعني حاولنا ان احنا حتى جوه حزب اللي انا كنت موجودة فيه بعد الثورة، لو حزب التحالف الشعبي، ان احنا حاولنا ان احنا نبتدي نطرح، وجوه شغلي مع النقابات العملية اني ماسكة برنامج النساء والعمل، ان احنا نطرح تصورات غير تقليدية للتعامل مع فكرة لجان المرأة وقضايا النساء جوه الاحزاب والنقابات. وابتديت ان انا اطرح افكار غير تقليدية للتعامل مع شغل النساء سواء جوه النقابات وجوه الاحزاب. فبالعكس يعني شايفة ان المرأة الجديدة ساهمت كتير في تطوير الوعي ده، وان اللي انا ابتديت اترجمه بقى في شغلي في العمل النقابي والسياسي وحتى وكتابات الصحفية كده يعني.
عايز تقولي أكتر عن الفترة قبل الثورة؟
يعني لو جت حاجة بقى زي ما تتداعى كده هقول لك.
لما شفت دعوة لل 25 يناير انت فكرت ايه؟ حسيتي ايه؟
لا انا تعاملت معاها انها بامانة شديدة، يعني ان احنا نروح نحضر مظاهرة وهنمشي. يعني انا كنت في مكان، وبالمناسبة كنت مع دكتور عايدة سيف الدولي، انا وزميل ليا صحفي كنا بنحضر مؤتمر في يوم 25 يناير. جات وقت البريك كده، فقلنا طب تعال ننزل نروح ناخد تاكسي كده نشوف المظاهرة ونرجع. هي عادة بتطلع من عندنا، من عند نقابة الصحفيين. فاحنا نازلين التاكسي وقفنا عند كوبري. كل ده احنا بنتعامل ان احنا رايحين مظاهرة عادية ومروحين، مش رايحين اي حاجة غير كده يعني. فوقفنا عند كوبري اكتوبر، وقال ده الامن قاطع الطريق وحاجات بالشكل ده، وهتضطروا تنزلوا تمشوا على رجلكم. فنزلنا واحنا نازلين قاعدين نهرج، يعني هو قاطعين الطريق، يعني مش يعني مفيش، يعني مش بتتعاملي ان في حدث كبير. فاحنا نازلين بقى عند ميدان التحرير مع عبد المنعم رياض كده، وانتي في طريق راح على النقابه من ناحيه التحرير، فلقينا في اعداد وجايه علينا والناس وكذا. قلنا يا ده مظاهره، والله العظيم ده الناس نزلت بقى مظاهره، والشعارات بقى بتاعه تونس، بن علي يقول لمبارك الطياره في انتظارك والسعوديه في انتظارك. فقلنا بقى تونس ومش عارفه ايه وبتاع. فقابلت دكتور عايده ساعتها، الامن كان بيتعامل معانا عادي جدا، موجودين بكثافه بس مش بيمنعوا الناس، بيوسعوا لهم كده وبيفتحوا لهم سكات معينه يعدوا فيها، بس كان كم كبير يعني. بس احنا كنا اعتدنا على المشهد ده في مظاهرات بتاع دعم الانتفاضه يعني، بس ما كناش لحد دلوقتي متصورين انها مظاهره كبيره يعني. ما وشويه الامن هيتعامل يعني. حتى ماشيين بينها، مشيت مع دكتور عايده وحتى هي مسكتني كده ومشينا مع بعض لحد ما وصلنا لحد مجلس الشعب، والناس بقى وقفت شويه وبتاع عند مجلس الشعب وحاجات بهذا الشكل. احنا ساعتها قلنا طب خلاص كده مظاهره لطيفه والدنيا كويسه والناس هتقف شويه وتروح. فقررنا ان احنا نرجع تاني نكمل شغلنا. ساعتها بقى الدكتور عايده تفرقنا، يعني الاعداد كترت، فانا مع زميلي ده استاذ مدحت ده قررنا ان احنا نرجع. بس عرفنا بقى اخبار ان الناس قاعدة في الميدان وان حصل اعتداءات على الناس, فرجعنا تاني بقى بعد ما خلصنا شغلنا. وكانت البداية بقى ان الناس قاعدة مش هتمشي, وفضلنا قاعدين كل ده يوم 25 ناس بتهتف في الميدان, والناس عمالة تضم عليهم, الناس فكرت اعلنت انها تعتصم وهكذا. ابتدوا بقى يضلموا في الميدان وابتدوا يعملوا حاجات كده. وجت بقى 26 اللي هي بقت كانت تحصل بقى شويه هبات كده تطلع من الاحياء القريبه وبتاع وحاجات بهذا الشكل. بعد يروح يبص ويشوف الامن هنا بقى ابتدى يتعامل بفض ويقبض على بعض الناس وحاجات كده, لحد يوم الجمعه اللي هو يوم 28 ان احنا كنا بدينا نبقى في ثوره. انا بقول دايما كده, احنا بدينا نبقى في ثوره واحنا مش حاسين ان احنا بقينا جوه الثوره. فلما نزلنا بقى برضو يوم 28 بنفس الطريقه قالوا هنطلع مظاهرات من كذا مكان, رحنا. انا ساعتها خرجت من مصطفى محمود معانا ولا درويش, وفضلنا ماشيين والناس بتتجمع علينا ومش عارف ايه, لحد ما ابتدوا يضربوا علينا غاز بقى عند العجوزه كده اللي هي عند الشيراتون. ابتدينا ندخل في الاحياء والناس تتجمع علينا, وفضلنا ماشيين احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل, لحد ما جينا الموقع بتاع قصر النيل, كوبري قصر النيل. انت واقفه عماله تلاقي وفود رهيبه عماله تيجي, وبيقولوا لك ان في وفود كبيره واقفه عماله تعمل معركه عند الامن اللي هي معركه كوبري قصر النيل دي اللي هي انت طبعا مش عارفه ايه اللي بيحصل لان مفيش خلاص قطعونا الموبايلات ومفيش اي حاجه, بس انت واقفه لانك شايفه ناس عماله تيجي زي ما انت شايفه في عربيات عماله تخرج باسعاف وناس بتموت, بس انت مش قادره تروحي, الناس كم كتير مش عارفه حتى توصلي تفهمي ايه اللي بيحصل. فضلنا في الحاله دي لحد الساعه 7 مساء لحد ما قالوا بقى وشفنا حريق. انا شفت الحريق بتاع الحزب الوطني من على كوبري قصر النيل واتفتح يعني تحرير, وقالوا ان الجيش نزل. يعني كل ده احنا ما كناش شفناه, ان الجيش نزل بقى والجيش موجود, يعني الناس اللي هي بقى كانت مثلا في مسيرات من اماكن مختلفه فشافت ده وبترجع, ان هو الجيش نزل الاول في ناحيه التحرير ورمسيس والمناطق دي. فابتدينا نروح والناس بقى كانت اللي منهك مش عامل حسابه من الغاز, انا عندي حساسيه صدر فمش مستعده فمش قادرين, فابتدينا نروح يعني كذا. شفت بقى في التلفزيون الحاله اللي احنا كنا فيها ومحدش فينا قادر يشوف ان الجيش كان نزل فعلا, وشفنا المعركه بتاعه التحرير دي. شفت انا الحريق بتاع اللي من على الكوبري, كنت واقفه على كوبري قصر النيل وشايفين قدامنا الحزب الوطني بيحرق وكده يعني. لحد ما حصل خلاص بقى نزلنا تاني يوم يوم 29, وعرفنا بقى ان في الاحياء ابتدت تحصل اشتباكات وفي اقتحامات لاقسام وان الناس نزلت في كل الاحياء. عرفنا بقى ده بقى بالليل من متابعات الاعلام اللي كانت مصر يعني مش مجرد مظاهره عنيفه, ولا ده كان في بقى انتفاضه واسعه في مصر كلها والسويس, لان يعني انت كانوا فيش اي وسائل اتصال, موبايلاتك مقفوله ما فيش اي وسائل الاتصال. فعرفنا ده بقى مساء ان الحاله اللي احنا كنا فيها دي كانت في كل ميادين محافظات مصر, وانخرطت بقى في الثوره وبس. كنا موجودين بقى كل يوم بشارك في بعض الاحيان في حاجات تنظيميه, بساعد الناس لما ابتدى يحصل موقعة الجمل والناس تعبت من عمليه التنظيم, بساعد معاهم شويه بنشوف الحاجات, بعمل تغطيات صحفيه يعني. فضلت بقى متفاعل, بنعمل لقاءات ونتناقش عايزين ننظم نفسنا, لو هو اليسار يعني عايزين ننظم نفسنا, عايزين نعمل حزب سياسي, هنتعامل ازاي مع الثوره, لحد ما جت فكره التحالف الشعبي الاشتراكي وانضميت للحزب, وكان قايم على فكرة التنوع يعني. وفضلت موجودة في الحزب وبشتغل, ووصلت الانتخابات فيه للمكتب السياسي على هيئة قيادية يعني موجودة في الحزب, كنت المسؤول الإعلامي في الحزب. لكن بقى 30 يونيو يعني عملت بقى خلافات سياسية جامدة, فاضطرينا مجموعة انها تخرج من الحزب, واسسنا كيان جديد اسمه العيش والحرية. انا موجودة في اللجنة التحضيرية يعني اللجنة التأسيسية للحزب.
طب ليه انت بتكتري الحزب في الاول التيار الشعبي؟
لا مش التيار, التحالف الشعبي الاشتراكي.
اتحاد سوري تحالف الشعب
ليه عشان انا انتمائي يسارية زي ما قلت لك وكنت قبل كده بعمل بالسياسة وكذا وكانت عند كل جيلنا يعني سؤال يعني احنا كان يبقى حالنا ايه دلوقتي لو احنا اليسار منظم في حزب يساري قوي خصوصا ان للاسف الشديد احنا كان عندنا رؤيه نقديه لاداء احزاب يساريه قديمه يعني ان انها للاسف الشديد يعني ارتضت انها تلعب ادوار معينه انها تبقى يعني المعارضه المستانسه يعني او يعني تلعب ادوار يعني عندنا ملاحظات سياسيه على اداء بعض الاحزاب اليساريه اللي موجوده فكنا شايفين ان لو في حزب يساري قوي وقادر يضم اطياف اليسار المبعثره دي وكذا كنا ممكن نلعب ادوار اكتر ومؤثر اكتر في عمليه الثوره يعني خصوصا ان الثوره للاسف كانت بتفتقد لاي قياده او مفيش احزاب قويه قادره انها تقودها الاحزاب التقليديه القديمه بما فيها التجمع بما فيها الوقت كانوا متوجسين من الثوره مش منحازين ليها بشكل حقيقي من اول يوم فيعني وده متهيألي ازمه كبرى من ازمات الثوره يعني اللي كان قادر يملى المساحه ككيان منظم ويتفاوض هم الاخوان فاحنا كنا طول الوقت بنفكر في ده وكان طول الوقت في مناقشات بقى حتى الحزب اتشكل بشكل سريع في 11 يعني في ابريل عقد اول اجتماع ليه او في مارس تقريبا يا مارس يا ابريل عقد اول اجتماع ليه في نقابه التجاريين يعني اجتماع تاسيسي للحزب في 2011 فكان في حاجه ملحه ان لان الحزب بيلعب ادوار مختلفه عن النشاط الحقوقيه المساويه بس الحزب ليه ادوار اوسع وفكره حركات زي كفايه او حاجات مع اللحظه السياسيه اللي احنا موجودين فيها دي مش هي الشكل المناسب للحركه تلجأ الاشكال دي الحركات او التحالفات لان الناس عددها قليل والحركه ضعيفه فالناس بتضم على بعضها عشان خاطر تحاول تتحرك لكن انت دلوقتي الثوره فتحت لك مجال ناس بتكلم على اسقاط نظام على تغيير سياسات فعقفه فده دور للاحزاب السياسيه انها لازم تبقى موجوده بكم عشان كده انا انضميت وليه للتحالف الشعب الاشتراكي يعني انضميت لحزب عشان كده وليه الاشتراكي عشان انا يسار انا اشتراكي
بس ممكن تقولي اكثر ان اي نوع نشاطه انت عملتي في الحزب
انا زي ما قلت لك انا كنت من الناس اللي ساهمت في تاسيسه وانا لعبت ادوار في عمليه التاسيس كنت بلعب دور اساسي فكره التواصل الاعلامي والشغل الخاص بالمسؤوليه الاعلاميه للحزب لكن كنت جوه بقى لجنته المركزيه جوه في الاول خالص كان ليه لجنه تنسيقيه كده انا كنت عضو في اللجنه التنسيقيه ديت فكنت بلعب الادوار بالصفه ان انا في المنصب القيادي يعني بنحط السياسات العامه وبنقر شغل الحزب بنحط خطه بناء الحزب وحاجات بهذا الشكل لكن كمان كنت بلعب ادوار بقى في عمليه التاسيس الحزب وزيارات عدد من المواقع يعني عمليه البنى نفسها بتاعه الحزب وحاجات بهذا الشكل لكن مهمتي الاساسيه اللي انا كنت مسؤوله عنها هي فكره المسؤوليه الاعلاميه للحزب وما زلت الى الان في الحزب الاخر بصفتي صحفيه وبملك الكتابه لدي علاقات بالاعلام بعرف اعمل الشغل الاعلامي ده فانا يعني حتى في دلوقتي في عيش والحريه او حزب جديد تحت التاسيس انا برضو بلعب ادوار اخرى برضو في عمليه التاسيس وكذا زياره بقى المحافظات تنظيم يعني دعوه الناس للانضمام ولقاء المجموعات الجديده مش عارف ايه حاجات بهذا الشكل لكن كمان انا مسؤوليتي الاساسيه ان انا فكره التواصل مع الاعلام والمسؤوليه الاعلاميه للحزب
انت اي رايك في الاعلام في مصر بعد الثوره بعد مبارك مشي يعني
بعد مبارك مشي
يعني اي رايك في
بصي احنا في مشكله في الاعلام في مصر عندنا احنا الحاجات في مصر كلها حاجات عرف يعني الحاجات الديمقراطيه في مصر هي كلها حاجات ديمقراطيه عرفيه يعني ايه يعني هي كلها حاجات بتلعب في الهامش الديمقراطي في لان احنا مش جايه نتيجه ان في تحولات سياسيه بتحصل لكن فكره ان ظهور فضائيات وظهور صحف مستقله ده اتسمح بيها لان الدوله كانت جت في لحظه الدوله حاسه قد ايه في خانقه في الشارع المصري، فابتدت تسمح بالنوافذ يحصل منها تسريب للاختناق. في فرق ما بين هي دولة حاسة ان الدنيا مقفولة كده على الناس، هي عايزة شوية يعني تبقى ايه اللي ممكن يفتح كده وما تسبب لناش قلق، بس يسرب حالة الغضب والضيق اللي عند الناس ويدي صورة شوية ديمقراطية للدولة، حاجة زي وجود صحف ناس تطلع تتكلم وتقول ارائها وتعمل، وفي النهاية برضو عندنا خطوط حمراء موجودة. فلان الولاده لهذا الاعلام المستقل سواء فضائيات او صحف كانت ولاده غير طبيعيه، فهم كمان كانوا بيلعبوا ادوار متناقضه في بعض الاحيان، بمعنى ان هم ما كانوش مستقلين قوي، سيف الرقابه وسيف الاغلاق وكذا، دي رؤوس اموال اغلبها وخصوصا الفضائيات حتى الصحف الكبيره كانت رؤوس اموال لرجال اعمال هنا، لو كانوا تجاوزوا خطوط حمراء معينة أكل عيشهم يعني كان ممكن يتهدد واستثماراتهم ممكن تتهدد. فكان كل ده حاكم الأداء الإعلامي، بالإضافة بقى طبعا لغياب المهنية يعني للأسف الشديد، يعني لأني وأنا أعتقد في تقديري كان متعمد فكرة غياب المهنية دي، لان انت لو عايزه تعملي مهنيه وتعملي صحافه حره وتعملي حاجات لو كذا هتحافظي على قدر ما من استقلالها، لكن انت عايزه تجيبي اهل الثقه واهل يعني عن اهل مش اهل خبره ولا اهل كفاءه ولا كذا، وبالتالي ده اثر حتى على المستوى المهني واثر على مستوى استقلال الصحافه. فالصحافه كانت في كتير قوي من وسائل الاعلام كانت بتلعب ادوار مرتبطة جدا بالخناقة اللي كانت دايرة في سلطة فوق ما بين أطراف معينة وأجنحة معينة، وكان في صحف محسوبة على جناح معين من السلطة أو أجهزة معينة في السلطة وهكذا. الأمر ده بقى بان قوي جدا مع ثورة 25 يناير، لأني فجأة بيسقط نظام كتير قوي من المؤسسات الصحفية والإعلامية كانت مربوطة بيه بشكل أو بآخر، أو مربوطة مش سقوط نظام بس يعني نظام بيتراجع أو بيتهاوى أو كذا، فهم ما بقوش عارفين يبقوا مع الثورة ولا ضد الثورة ولا مع يعني ولا لسه مع هذا النظام، يعني يعملوا إيه بالظبط. فكان في حالة ارتباك شديدة جدا للأسف الشديد طبعا، ونتيجة أن عدم استقامة المواقف السياسية والمهنية لعدد من الإعلاميين فابتدوا يتلونوا، فابتدى يحصل هذا الخلط جوه وسائل الاعلام، انك ممكن تلاقي اشخاص شويه مع الثوره وشويه ضد الثوره وشويه يعني في الربكه دي. ده زاد فجاجه جدا بقى بعد 30 يونيو، لاني ابتدت الادوات الاعلاميه تبقى انعكاس لحاله السياسيه اللي موجوده، اني بقت هي شايفه اني ان اللحظه بتقول دلوقتي ان النظام القديم ولا بيتعافى بيقوى مش عارفه ايه وان بيسقطوا، وهما كمان ما كانش ولا حتى المجتمع المصري بيتعامل مع الاخوان انها الحكومه، يعني عايزه اقول لك انت عندك اكتر من 60 سنه النظام من اول عبد الناصر لحد دلوقتي نظام مركزي سلطه، يمشي ناس تيجي ناس، بس في مؤسسه كده موجوده الناس شايفاها وهي بتتعامل معاها، بيمشي واحد يموت واحد يصحى واحد يجي، بس في مؤسسه الاخوان كانوا خارج هذه المؤسسه وكانت بيتعامل معنا لسه حاجه جديده، بس مش هي السلطه اللي ممتده جذورها وملهاش النفوذ اللي موجود في كل مؤسسات الدوله. وبالتالي لما سقطت هذه السلطه كان سهل جدا بقى الانقلاب عليها ب 360 درجه بمنتهى، بس انا مش مربوطه باي مصالح ولا ليها اي امتدادات في اي حته من مؤسسات الدوله. فابتدوا على طول بقى يحصل في الاعلام حاله الربكه اللي موجوده حاليا دي، ويبقوا كمان هم اداه علشان فكره العوده لهذا النظام والضرب في الثوره والحاجات، فيبقى الاداء الاعلامي بهذا الوضع المزري يعني المؤسف وكذا، بس هو مش وليد اللحظه زي ما قلت لك، ولكن هو وليد للنشاه المشوهه اللي هي غير، واحنا للاسف كنا يعني كنا شايفين ان اوكي حتى لو يعني بحسابات يعني معينه بس ادي لان انت كنت في حاله انسداد تام. طب يعني مش عايزه صحف خاصه بس هتحاول تفتح اي حاجه. فانت كمان كنت بتقبلي ومش بتهاجمي, انت فاهمه الادوار اللي هم بيلعبوها بس مش قادره تهاجمي قوي عشان انت كمان عايزه تفتحي اي حاجه. كنا في حاله انسداد شديده فعلا, هي كده حالة صمت بقى على التواطؤ. يعني ما نقدرش نقول تواطؤ, هي حالة صمت على قبول باللي أتاحه لنا. والحركة في الشارع ما كانتش قوية وهكذا لحد بقى ما تكشف الوجه الحقيقي للأدوار اللي بتلعبها المؤسسات الإعلامية الآن. يعني اللي هي طبعا وليدة ميلاد مشوه يعني, بس فالإعلام دلوقتي طبعا سيء طبعا, ولا بيقدم معلومة ولا هو مسيس ولا حاجة يعني مزرية للغاية, ولا مهنيين حتى ولا بيقدموا ده حتى بمهنية إلا ما رحم يعني إلا ما رحم ربي يعني اللي هو يعني حد عايز يعمل حاجة مثلا زي يوسف هودة لليان داوود يعني لو ما بيشتغلوا حتى بمهنية بيقدموا للقارئ حاجة. كنت بتلاقي ناس بتقعد تشفق في الناس بتستهد مش عارفة بتشوفي الفضائيات ولا لا وضع لا وضع كمان مهني متدني بيقعد يعمل مونولوج يعني بيقعد مش هو صح واخد التوجيهات بيقعد سورياني يروح يدلعها على المشاهد كده بطريقه بيشفط في الناس يعني كمان مفيش حتى اي حاجه خالص. والصحافه زي ما انت شايفه طريقه الكتابه احنا بنفكر نعمل حاجه دلوقتي في نعمل مجموعه دلوقتي يعني مفيش وضع مؤسف يعني فبنحاول بس طبعا في تحديات ماليه وكذا بتواجهنا بس بنفكر نعمل حاجه كده يعني.
ممكن تقولي ليه انت مشيت من حزب الاتحاد الاشتراكي؟
ما احنا مشينا على الاختلاف حوالين بقى ماذا بعد 30 يوم. احنا شايفين انه الاخوان يعني الناس اللي مشت كانت عندها رؤيه شايفه ان الاخوان تنظيمات طائفيه وعنيفه وانصارهم وان هم مش بعاد عن الارهاب اللي بيحصل في سيناء يعني او عن الارهاب والتنظيمات الارهابيه وان هم جزء من مخطط دولي يعني كل التوصيفات للإخوان. بس احنا كمان عايزين نحافظ كان عندنا قلق شديد لان احنا كنا كمان عايزين نحافظ على القلقانين من ان الدوله توظف ده لعوده الدوله الاستبداديه. انا مش عايزه الدوله الاستبداديه ومش عايزه الدوله الطائفيه يعني انا لكن انا مع ان يبقى في دور للدوله يعني انا يعني احنا ما كناش ضد ان الدوله تلعب ادوار علشان ما هو انت في النهايه في فعلا ارهاب وفي عنف في المجتمع وان هو لازم يجيب بس ده مش على حساب الحقوق ولا الحريات ولا على حساب التحول الديمقراطي ولا كذا. فده التخوف اللي كان موجود عندنا في ناس كانت شايفه وللاسف بعض القوى اللي طلعوا منها ناس من المجموعات كانت موجوده معانا في حزبنا شايفين لا ان احنا بقى في اولويه دلوقتي هو ان احنا نواجه التيار الاسلامي او كذا. واحنا عندنا تجربه مريره بتاعه التسعينات ان لما سكتنا للدوله على انها بتهاجم الارهاب وكذا وحاجات بهذا الشكل وصلنا للاستبداد اللي احنا ان الاجهزه الامنيه يعني لما سكتنا ان الاجهزه الامنيه تتدخل عشان تمنع موظفين او تمنع ناس او تمنع كذا من اتجاهات اسلاميه بعد ما خلصت العسلاميين بقت الامن بيتحكم في شغل وظائف معينه وبقت الحكومه يعني في وضعها الاستبدادي وتحاكم صحفيين في محاكمات عسكريه يعني لان احنا سمحنا بكده واحنا عندنا تراث من الاستبداد مش قليل. ففي كان خطر على مسار الثوره انك تقبل بخطاب من النوع ده وده اللي بيحصل فعليا دلوقتي يعني قانون التظاهر طال النشطاء السياسيين وطال الشباب وكذا. الدستور فيه مواد بتهدد الحريات العامه اللي هي حريه التنظيم يعني في اشكاليات في الدستور الحالي. المؤسسات بتاخد تحصينات يعني في اشكاليات بتحصل الان في اشكاليات بتحصل الان لاني زي ما انا قلت لك وزي ما انا قلت يا جماعه احنا في 30 لازم ندرك تماما. انا كنت شايفه كده بقول الكلمه دي دائما باختصار شديد لازم ندرك تماما ان الاجهزه الامنيه هي معانا في 30 يونيو مش عشان هي مع الثوره ولكنها ضد الاخوان بس ده كان جوه خلاف بقى موجود مع مجموعات من الناس معانا نحن هم شايفين نفس الرؤية اللي كان شايفها اليسار في التسعينات. لا الإسلام الإسلاميين أنا ضد الإسلاميين ولم أتحالف وكنت ضد اليسار اللي تحالف مع الإسلاميين في حركة في حركة التغيير في 2005 وكنت شايفة هم فصيل معارض وعايز يشتغل في الشارع أوكي بس إحنا ما نتحالفش خطابنا غير خطابهم ورؤانا الاقتصادية مختلفة وحاجات بهذا الشكل ورؤانا ضد قضايا التمييز وقضايا المواطنة والديمقراطية وكذا مختلف ما نتحالفش معك من 2005 وأنا عندي هذا الموقف لكن كمان أنت الآن أمام دولة عايزة ترجع لاستبدادها تاني تحت دعوة أنها بتحارب العنف والإرهاب لازم نحافظ على على المسار الديمقراطي لازم نحافظ عليه لكن انا مش ضد دور الدوله في انها تحارب الارهاب طبعا مش ضد دور الدوله في ده لكن لازم نحافظ على المسار الديمقراطي فدي كانت نقاط خلافيه يعني فدي اللي خلتنا ان احنا ابتدى بقى دلوقتي لما الدنيا ابتدت تتكشف ابتدى يشوفوا صحه اللي احنا بنقوله يعني ده مشكله ده الملاحقات للنشطاء والسياسيين التنكيل بالناس الدستور طلع في بعض المواد بالغة الخطورة على استقرار الدولة وحاجات هذا الشكل يعني كان عندنا حق
ممكن تقولي أكثر عن برنامج عيش وحرية؟
احنا لسه دلوقتي بنصيغي البرنامج بتاع بس احنا عندنا حطينا زي ورقه اساسيه مش لو انت بتقري عربي ممكن كويس تخش اكتبي على الفيسبوك حزب العيش والحريه هتطلع لك الصفحه هتشوفي بانه بس هي بشكل عام في مختصر يعني احنا بنحاول نبقى احنا شايفين يعني ان هناك مجموعه من اللي خرجوا في الثوره بيتكلموا على الحريه والعداله الاجتماعيه و يعني قريبين من افكار اليسار حتى لو ما بيقولوش على نفسهم يساريين حابين يبقوا موجودين في الحياة العامة وفي الشأن العام وكذا احنا دورنا ان احنا نحاول نبقى صوت ونبقى كيان قادر يجذب المجموعات دي وقادر يجذب الشباب دي وقادر يكون ظهير سياسي ليهم وقادر ان هو يلعب دور مع مجموعاتهم اخرى لاستكمال مسار الثورة بهذا الشكل انك بالفعل تؤسسي لدولة ديمقراطية انك بالفعل ما يبقاش فيه يعني ما يبقاش فيه توغل للامن في الحياة العامة والحياة زي ما كان موجود قبل كده ان القيم المواطنة ان الناس اللي مستبعدة طول الوقت من المجال العام وفي تهميش اجتماعي ضدهم زي النساء زي المسيحيين زي كذا ان يبقى فيه فعلا انخراط لكل القوى الاجتماعية في الحياة العامة مصر محتاجة الحالة دي دلوقتي فانت شايفة نفسك ان انت تبقي بتلعبي هذا الدور كحزب سياسي منفتح على حركات اجتماعية مختلفة وعلى مبادرات شبابية مختلفة وعلى في النقابات في مبادرات الشغل على قضايا نوعية وهكذا وده مش محتاج مجرد حركة لكن محتاج حزب سياسي بيصيغ الحاجات دي كلها في رؤية كلية بيعمل وحدة للحركة بينظم الناس بي 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 بيطرح نفسه في الوصول للسلطة وهكذا يعني ان هو مش وصول صرف ان احنا نصل للسلطة الان لكن مثلا يدخل انتخابات البرلمان يكون له رأي واضح في انتخابات الرئاسة وهكذا
في نفس الوقت بتستمري في المرة الجديدة في نفس الانشطة يعني الكتابة
في نفس مجال يعني انا مسؤولة دلوقتي عن برنامج النساء والعمل مهتمة بالشغل على القوى الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالنساء فانا ده موجودة ومستمرة في كتابتي الصحفية زي بس طبعا عشان اكون صادقة معاكي طبعا الشغل الحزبي قلل شوية من نشاطي النقابي يعني
طبعا لا اكيد انت مشغولة جدا ممكن تقولي شوية اكتر عن برنامج هو الاجتماعية والاقتصادية والمرأة
هو برنامج بيشتغل على قضايا النساء مهتمين جدا ان النساء في الحركة العمالية يعني نخلق قيادات نقابية وقادرة تطرح قضايا النساء قادرة انها تصيغ برنامج مطلبي لقضايا النساء بنطرح الشغل على السياسات البديلة من منظور النوع الاجتماعي وكذا وبنرصد كمان السياسات والانتهاكات اللي بتقوم بيها الحكومة ضد الحركة العمالية فدول ثلاث الحاجات اللي هي خلق قيادات وكذا وطرح السياسات بديلة ورصد الانتهاكات اللي بتحصل وصياغة برنامج مطلبي للحركة العمالية متعلق بقضايا النساء
شايفة انه في محتاجة للبرنامج خصوصا لل
في ايه؟
المرأة في المحنية، يعني ليه في برنامج للمرأة؟
اه طبعا، ما هي لان ده مرتبط بواقع النساء في المجتمع، يعني النساء بتتعرض لعنف وتمييز تاريخي، النساء لما شاركت في الحركة الاحتجاجية وتحديدا يعني بقى العمال لما شاركوا في الحركة الاحتجاجية للأسف رغم مشاركة النساء لكن النساء غايبة، قضاياهم غايبة عن الحركة العمالية بحكم تأثير الواقع الثقافي والاجتماعي ده اللي هو بيكرس للعنف والتمييز تجاه النساء. وكمان لما تشكلت النقابات المستقلة تمثيل النساء موجود فيها ضعيف، وبالتالي انت لازم تساهمي وتشتغلي على تغيير الثقافة دي. وكمان سياسات الدولة، انت عندك الدولة نفسها مش متبنية اي سياسات تمكينية للنساء، لكن بتتكلم اه على حقوق النساء لكن ما بتعملش اي اجراءات ولا تدابير ولا كذا عشان تمكن النساء. فانت طول الوقت لازم تشتغلي على القضية دي لحد ما تغير الواقع ده. طب باختصار
فاخر سؤال، معلش انا ما فهمتش بالضبط ليه انت متهمه بالسياسه، يعني لما يعني في ابوك او حد في اسره؟
لا 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 لا.
يعني ازاي دخلتي في المجال ده؟
لا، من خلال القراءات، يعني انا بقرا من وانا في الثانوي زي اي حد من الناس، تيجي الاجازه بتقعدي تقري في كتب متنوعه، بتروحي مكتبه بتقع عينيكي على كتب معينه بتقعدي تقريها، بتحسي ان الكتابات معينه هي قريبه من افكارك من كذا، بتحسي فعلا انها يعني دي انحيازاتك، انت ضد اشكال الاستغلال، انت ضد اشكال القهر. انا قلت لك في الاول انا كنت وقت حتى العمل الصحفي مهمومه جدا بالواقع، لان ازاي الناس بتصيغ ازاي عاداتها وتقاليدها وانحيازاتها في الحياه ونظره المجتمع لوضع النساء، يعني طول الوقت كنت مهمومه بالشكل ده، ازاي ان وضع الناس الطبقي بيأثر على عاداتهم وتقاليدهم. انا كنت طول الوقت مهمومه بالطريقه دي، وان فكره وعي الناس بيتشكل من المدخلات اللي بتدخل ليهم من تعليم وثقافه ووضع طبقي وامتلاك وقد ايه للثروه، كل ده كنت عندي اشكاليات حوالين منه بشكل عام. مع القراءات ومع الحاجات ابتدى الفكر اليساري وكذا الاهتمام بالفكره الاشتراكيه ان هو يتبلور عندي، انحياز للطبقه العامله والحاجات. تفاعلك بقى مع النظريه نفسها طول الوقت بيتغير، يعني بيتطور مع شغلك في الواقع وحاجات بهذا الشكل يعني. وبالتالي انا تطوري بقى السياسي يعني وكذا تبلور كمان مش من مجرد القراءات، يعني القراءات دفعتني ان انا اميل لما ادخل الجامعه ابقى اقرب للاتجاهات اليساريه جوه الجامعه والطلبه اليساريين واتفاعل معاهم ومع كتاباتهم واقرب بيعملوا ايه وادير مناقشات معاهم. ولما خرجت للجامعه والحاجات انا مياله لهذا الانحياز للدفاع عن مصالح الناس، اللي حتى في الكتابات زي ما قلت كنت مهتمه بالكتابات الاجتماعيه والحاجات قضايا النساء، يعني ليه يبقى واقع النساء؟ ليه انا ابقى محرومه من العمل والشغل والحاجات؟ ليه انا بمحتاجه اتخانق عشان اجي الساعه 7؟ يعني فكره اشكال الاستغلال وايه اللي بيساهم في تاثير دوت، وليه الواقع ده متغير، وليه الواقع ده بيختلف من مكان لاخر. وان انا شايفه لما بنزل في الحياه العامه بشتغل بلعب ادوار انا مش حاسه اني بعمل حاجه غلط، يعني طب عادات والتقاليد دي جايه منين؟ يعني دي كلها كانت حاجات. بس انا كمان اتطور الوعي بالحركه بالتفاعل مع القراءات، يعني الاثنين مشهم بتساوي مع بعضهم، بنخرط في المرأة الجديدة اكتر، بيساعدني ان انا اقرب لشغل النساء اكتر، بيساعدني ان انا اقرب النظريات النسوية اكتر. الكتابة الصحفية برضو بتخليك ان انت تبقى عينيكي على المتابعة اللي بيحصل في الدنيا، بتقابلي ناس كتير. فالخبرات العملية مع القراءات، انخراطك في الحياة الحزبية، نشاطك العام، كل ده بيكسبك خبرات بتطورك طول الوقت، يعني بتخليك ان انت انحيازاتك اللي كانت المطلقة يعني اللي هي كانت بسيطة دي وانتي لسه في ثانوي ولا في الجامعة هي صحيح انك تبقي ضد اشكال الاستغلال وضد مع عدالة التوزيع مع العدالة الاجتماعية مع يعني كذا. في النظرية بقى طبعا افكارك النظرية الاشتراكية يعني بقى في البتاح بتتطور طبعا كمان مع فكرة الواقع والحاجات دي وكذا. بس فطول الوقت بقى انا يعني انا طول الوقت بقول كده ان انا ميلي للاشتراكيه ولا اليسار باحساس يعني ان انا لما احساسي ضد القضايا دي والضغط ضد اشكال الاسلام والحاجات دي تاكيد ما فيش نظام مستبد ومن حياتي لما كمان تنزل للواقع والحياه العمليه من الحاجات ان ازاي ان تنزلي وتقعدي مع الفقراء مع الفلاحين مع فبتشوفي ان قد ايه السياسات الاقتصاديه دي اللي معموله هي مأثره على حياه الناس فبتحسي طول الوقت بتفاعلك مع الناس وقراياتك وكذا انت حاسه ان في اتساق في تحقق ما بين قناعاتك اللي هي وما بين الافكار والنظريات اللي موجوده في الكتب فعشان كده انا يسار.
بس شكرا.
العفو. تمام. أنا تحت لو حبيتي تراجعيه وتقريه ولو في أي استفسارات أو أي حاجة تولدت ليكي أخرى نتكلم. أنت قاعدة في مصر لسه؟
كمان أسبوعين.
طيب لو في أي حاجة تقريني وحبيتي إن إحنا نكمل مع بعض نتواصل.
شكرا.
تمام.